إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدينا بمشيئة الله عز وجل ابتداء من درس هذا اليوم في مذكرة الراجح مع الدليل من كتاب الصلاة من شرح منار السبيل، أو في كتاب الصلاة من شرح منار السبيل، وهذا هو الدرس الخامس، ومعنا ابتداء من مبطلات الصلاة من مشيئة الله عز وجل. يقول: مبطلات الصلاة هي: أولا، كل ما أبطل الطهارة فإنه يبطل الصلاة، كخروج البول أو الغائط أو الريح ونحو ذلك في أثناء الصلاة. ما لم يكن الإنسان به سلس بول فإنه لا يضر ما يخرج منه أثناء الصلاة. هذا هو المبطل الأول من مبطلات الصلاة، كل ما أبطل الطهارة فإنه يبطل الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. فعلى هذا، ما يبطل الطهارة فإنه يبطل الصلاة لتخلف شرط من شروط الصلاة، لتخلف شرط من شروط الصلاة. ولذا قال: كخروج البول أو الغائط أو الريح ونحو ذلك. كنحو ذلك أيضا كخروج دم الحيض، وكذلك خروج دم النفاس، وكذلك أكل لحم الإبل، وكذلك النوم المستغرق ونحو ذلك. لكن لو أن المرأة خرج عليها دم الحيض بعد دخول وقت الصلاة، فهل تترتب هذه الصلاة في ذمتها بحيث أنها تقضيها إذا طهرت أو لا تترتب؟ يقال بأن كل الإدراكات إنما تعلق بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعلى هذا، إذا دخل على المرأة الوقت، إذا دخل عليها الوقت ومضى على دخول الوقت مقدار تستطيع أن تصلي فيه ركعة، يعني بعد دخول الوقت بدقيقتين أو ثلاث، ثم حاضت، فإن هذه الصلاة تترتب في ذمتها، تترتب في ذمتها. كذلك لو أنها طهرت قبل خروج وقت الصلاة بوقت، لو كانت مستعدة استطاعت أن تصلي ركعة كقبل خروج الوقت بدقيقتين أو ثلاث مثلا، فإن هذه الصلاة تترتب في ذمتها. حتى لو أنها دخلت واغتسلت ثم لما خرجت وجدت وأذن، أو خرج الوقت وأذن للصلاة الأخرى، فالعبرة بالطهر. فإذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تستطيع أن تصلي في ركعة، وجبت هذه الصلاة في ذمتها، لأن الإدراكات، وهذا له مسائل كثيرة جدا لا نتطرق لها، لكن نقول بأن الإدراكات كلها تقيد بإدراك ركعة. قال: ما لم يكن الإنسان به سلس بول فإنه لا يضر ما يخرج منه أثناء الصلاة. نعم، نحن قلنا أن المبطل الأول كل ما أبطل الطهارة فإنه يبطل الصلاة، لكن لو كان الإنسان به سلس بول فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يتلجم أي يتحفظ، ولا يضره ما يخرج أثناء الصلاة، ولا يضره ما يخرج أثناء الصلاة، فيصلي بهذا الوضوء الفريضة والرواتب إذا كان للصلاة سنن رواتب، ويصلي به النفل المطلق، ويصلي بهذا الوضوء ويقرأ بهذا الوضوء القرآن إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى. فإذا أتى وقت الصلاة الأخرى، إذا أراد أن يفعل عبادة مطلقة، عبادة مطلقة كيتنفل تنفل مطلق، يقرأ القرآن، فإنه لا بأس أن يفعل ذلك بالوضوء الأول، بالوضوء الأول، ما لم يأتي بناقض آخر، ما لم يأتي بناقض آخر. لكن نحن نتكلم عن ما به سلس بول، وإذا أراد أن يفعل عبادة مؤقتة يعني مؤقتة بوقت كالسنة الراتبة لأن وقتها من بعد دخول الوقت إلى إقامة الفريضة أو يصلي صلاة فريضة فإنه يعيد الوضوء بجديد قال ثانيا كشف العورة عمدا فهذا يفطر الصلاة سواء كان مكشفه قليلا أو كثيرا وسواء طال الزمن أم قصر هذا على العموم إذا كان كشف العورة عمدا فإن هذا يبطل الصلاة مطلقا سواء كان المكشف يعني المكشف من العورة قليل أو كثير وسواء طال زمن الانكشاف أو قصر كما تقدم أن طول الانكشاف وقصر أو أن الطول والقصر يرجع في ذلك إلى العرف قال ما هي أقسام كشف العورة الجواب كشف العورة أثناء الصلاة له أقسام هي نحن الآن نتحدث عن العورة في الصلاة لأن العورة في الصلاة تختلف عن العورة في غيرها فنحن الآن كلامنا عن العورة أثناء الصلاة قال الأول كشف العورة عمدا وهذا كما تقدم أنه يبطل الصلاة سواء كان المكشف قليلا أو كثيرا وسواء طال الزمن أو قصر هذا واضح أن كشف العورة عمدا أن ذلك يبطل الصلاة سواء كان المكشف قليلا أو كثيرا وسواء طال الزمن أو قصر الزمن وعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه وكذلك الكفين والقدمين على الراجح أنهما ليس بعورة الكفين والقدمين ومما يدل لذلك حديث سلمة لما سئلت أو سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب يصيبه دم الحيض قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه يعني تحطه بظفرها تقرصه أي تأخذ شيء من الماء بين أصبعها السبابة والإبهام فتقرص موضع الدم ثم تنضحه أي تغسله بالماء قال ثم تصلي فيه يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكنا نساء الصحابة ثيابهن في البيوت من الأسفل إلى الكعبين والأكمام إلى الرسغ هذا الآن ثياب الصحابيات في البيت الآن المرأة ما تلبس هذا اللباس ولا في السوق لأن تتهم أنها غير متحضرة وأنا بدوية وأنا بل هي وربي إن سترت نفسها بأنها ربانية محمدية الآن أصبحت المرأة متسترة التي تلبس لباسا ضافيا يطلق عليها أنها قروية أو بدوية أو غير متحضرة أو أنها لا تساير الموضة ونحو ذلك انظر إلى نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف حالهن أي ثيابهن في البيت كان ثوبها في البيت من الأسفل إلى الكعبين والأكمام إلى الرسغ يعني حتى الساعة تغطي الآن يعني حتى كما يبلغني بعض الداعيات الآن الملتزمات ربما أنها بل ليس ربما يعني ربما حشرت عن نصف ذراعها إلى المرفق تلبس أثناء إلقاء محاضرة أو درس خير الله المشتكى والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بفحشاء المنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سميع سبحانه وتعالى ويعلم ما في ضمائر الناس والعجب كل العجب أن ما كان ممنوعا بالأمس أصبح عند الداعية اليوم لأنه لا شيء فيه ولا حرج فيه. وتفعل بعض النساء هذا تحت ضغط الواقع أو مسايرة المجتمع أو لأنها تريد أن تكسب قلوب الحاضرات. وأي خير في الداعية إذا أسخط الله تعالى في رضا الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ابتغى رضا الله بسخط الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الآن أقبح النساء فجور وتهتك ما كسبت رضا الناس، وإنما الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب عباده بغض هذه المرأة، حتى من يدعون أنهم يحبونها فإنهم إنما يصفقون لها ويحبونها من أجل الاستمتاع بها ليس إلا. ولذا فإنني أهيب في المرأة المسلمة التي تعاني من المشاكل سواء مع أهلها أو مع زوجها، تتقي الله عز وجل في نفسها، وأن تنظر في حالها، وأن تتأمل في صلتها بالله سبحانه وتعالى، خاصة مع قضية الحجاب والذي هو من أعظم العبادات بعد التوحيد. والمصيبة كل المصيبة يوم أن تنتقل هذه العبادة العظيمة إلى عادة وليست إلى عبادة، تتبع فيها المرأة المسلمة عرف الناس وعادة الناس، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، وهي تسائر وتتنازل وتراوغ، والله سبحانه وتعالى أعلم بما في نيتها. ألا وإن العبرة أيتها الداعية ليست بكثرة الجمع، وإنما العبرة بقول الحق. وإنني لا أقول للمرأة المسلمة إلا كما قيل: فعل رجل لألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل. وما يغني عنك أيتها الداعية هي المرأة الصالحة عموما إذا كنت تدعين الله سبحانه وتعالى بلسانك وتأمرين بالستر والحياء والحشمة والعفاف، وأنت بخلاف ذلك تماما، فإن التأثير بالفعل أقوى، لأن الناس كلهم يتصورون هذا الفعل على حقيقة: جيد الذكاء ومتوسط الذكاء وقليل الذكاء والصغير والكبير، بينما الفعل ليس كل بينما القول ليس كل يدركه، وإنما يتفاوت الناس في إدراكه ويتفاوت الناس في فهمه. ومن هنا كانت الدعوة الله سبحانه وتعالى بالفعل أبلغ منها في القول. فلا تكوني سبب فتنة لغيرك، اتق الله عز وجل وراقب الله سبحانه وتعالى، واعلمي أن الله عز وجل قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنسائنا الحشمة والحياة والعفاف. قال ثانيا: إذا كان فاحشا عرفا وطال الزمن أعاد وإن لم يتعمد. نعم، إذا كان فاحشا يعني المنكشف، وفحش المنكشف كونه فاحشا يعني كثيرا أو قليلا يرجع فيه إلى العرف. وإذا قال إذا كان فاحشا عرفا وطال الزمن يعني طالت مدة انكشافه، فإنه يعيد، معنى أعاد أي أعاد الصلاة وإن لم يتعمد. واضح هذا. قال الثالث: إذا كان فاحشا عرفا وقصر الزمن، يعني هذا الذي كشف مثل لو انكشفت العورة المغلقة مثلا، هذا عرف فاحش لكن قصر الزمن، يعني من حين، أو مثل الشعر انكشف كل شعر الرأس هذا فاحش عرف. كان الزمن قصير يعني تداركته المرأة بسرعة، تداركه المصلي بسرعة يعني ستره بسرعة. هذا قال لم يعد إذا لم يتعمد، لأنه إذا تعمد سبق القسم الأول أنها تبطل الصلاة مطلقا، سواء كان منكشف قليل أو كثير، سواء طال الزمن أو قصر. قال كما لو انكشف شعر المرأة مثلا ولكنها سترته مباشرة ولم يطل زمن الانكشاف فإن صلاتها صحيحة بشرط أن يكون ذلك عن غير عمد. تقدم هذا واضح. رابعا إذا كان يسيرا غير عمد، يعني المنكشف يسير وغير عمد، فهذا على الراجح أن الصلاة لا تبطل باليسير إذا كان عن غير عمد، لأنه تقدم إذا كان عن عمد في الصورة الأولى أو في القسم الأول، لحديث عمرو بن سلمة وفيه وكنت أؤمهم وعلي بردة لصغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم يعني استروا، فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحتي به. فعمرو بن سلمة كان لما صلى بالصحابة كان عمره 7 سنوات أو 6. لماذا؟ قال فقدموني لأنني كنت أكثرهم قرآنا، فقدموني لأنني كنت أكثرهم قرآنا. فيا طالبة العلم، إذا تفاخر الناس بأحسابهم وأنسابهم وبأموالهم وبخدمهم وحشمهم، وإذا تفاخر الناس بشيء من حطام الدنيا فافخري عليهم بكتاب الله. وعمر بن سلمة يصلي بالصحابة الكبار عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، قال فقدموني لأنني كنت أكثرهم قرآنا. هل نحن أخوات النساء الآن نعطي أبناءنا وصبياننا هذه الثقة؟ هل نحن نربيهم على هذا المعنى؟ مع الأسف نحفظهم القرآن ونطردهم من الصف في الصلاة. بعض الكبار الآن يطرد أبناء 6 و7 من الصف الأول، مصيبة. أصبحت التربية الآن تخضل العادات وأعراف الناس. كان يأمهم عليه بردة صغيرة، لا قال فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بعد الإسلام فرحتي به، يدل على أنه كان صغير، يدل على أنه كان صغير. الدليل على ذلك فرحته بهذا الشيء. فيجب نربي أبنائنا على ذلك. كذلك أيضا ننتبه إلى أثر القرآن وآثر طلب العلم في رفع ذكر الإنسان ومكانة الإنسان. فإن الله عز وجل قال كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى لم يجب بعد هذه الآية، ما ذكر جوابا بعد ذلك، لأن النتيجة معلومة كما نص على ذلك علماء التفسير. قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم فصادفكم، حتى الكلاب أكرم الله تعالى جميع وأكرم الله الحاضرات والحاضرين، إذا أرسلت وكانت معلمة فإنه يؤكل صيدها، وإن أرسلت وصادت غير معلمة فإنه لا يؤكل صيدها. وهذا يدل على أثر العلم ومكانة العلم، حتى فرق بين الكلب المعلم وغير المعلم. قال ثالثا استدبار القبلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا على العموم أن الإنسان لو صلى مستدبرا القبلة متعمدا بطلت صلاته لتخلف شرط من شروط صحة الصلاة. قال السؤال الثاني والثلاثون، هل يستثنى أحد من شرط استقبال القبلة؟ الجواب يستثنى من ذلك ما يلي: أولا العاجز عن استقبال القبلة كالمريض، فهنا يتجه حيث كان وجهه، ودليل ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله إذا أمرتكم، هذه الأدلة تدل على يسر الشريعة وسماحة الشريعة، من ذلك إسقاط استقبال القبلة عن العاجز كالمريض. فهنا إن استطاع أن يوجه بدون ضرر وجب أن يوجه، وجب على من حوله أن يوجهه، لكن إذا لم يكن حوله أحد، ما كان عنده أحد يوجهه للقبلة، أو كان في توجيهه ضرر عليه، ضرر عليه، فإنه يصلي حيث كان وجهه ويعذر بذلك، ويعذر بذلك. قال ثانيا: حال اشتداد الحرب فيسقط استقبال القبلة، وقد يقال هذا نوع من العجز، مثل لو كانت الحرب فيها كر وفر فإنه يسقط عن استقبال القبلة في هذه الحال. ومثل ذلك أيضا لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو من حريق أو من زلزال أو ما أشبه ذلك، فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. وهذا كما ذكر المصنف رحمه الله، كما ذكر حال اشتداد الحرب. فإذا كان في اشتداد الحرب فإن هذا نوع عجز. إذا كانت الحرب ليس فيها كر وفر فهناك صلاة، صلاة الخوف، وهي صور، صورها سبع. لكن لو كانت الحرب فيها كر وفر فهذه إن كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها وكانوا في سفر، فإنهم الإنسان يؤخر حتى يهدأ الأمر، ينوي الجمع حتى يهدأ الأمر ثم يصلي في حال استقراره وطمأنينته. أما إذا كانت لا تجمع مع التي بعده خشي خروج وقت، صلي على حسب حاله. أو كانت تجمع مع التي بعدها وهذا الكر والفر لن ينتهي إلا بعد خروج وقت الثانية، فإنه يصلي على حسب حاله. قال الثالث: المتنفل السائر إذا كان سائرا. هذه ثلاث قيود، ثلاث قيود، انتبه: المتنفل، السائر إذا كان مسافرا. قال: ففي هذه الحالة يسقط عن استقبال قبلته حتى عند تكبيرة الإحرام على الراجح. المتنفل يخرج المفترض، فإنه إذا كان يصلي فريضة فإنه لا يجوز أن يصلي على الراحلة، إلا إذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة وأن يقوم بأفعال الصلاة كاملة. إذا كان لا يستطيع نقول لا يخلو الأمر من حرين، هذا بالنسبة للمفترض، كلا على الطائرة مثلا. إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها ويصل قبل خروج وقت الثانية، نقول ينوي الإنسان الجمع وينتظر حتى يصل ثم يصلي في الأرض أو حال استقرار الراحلة. إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها ويصل قبل خروج الوقت، نقول له أيضا أخر الصلاة. أما إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها لكنه لن يصل إلا بعد خروج وقت الثانية، أو كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها ولكنه أيضا لن يصل إلا بعد خروج وقت الصلاة، فنقول صلي على حسب حالك، صلي على حسب حالك. وهذا كما تقدم داخل تحت قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن المتنفل لا يصلي، بل إنها من السنن المندثرة صلاة النافلة إذا كان الإنسان سائرا مسافرا. وقوله السائر يخرج الواقف، مثل لو كان الإنسان مسافر مثلا من القصيم إلى الرياض وقف على جانب الطريق، هذا ما يتنفل على الراحل، إذا أراد أن يتنفل ينزل، وإذا قيدناه بالسائر. الثالث: إذا كان مسافرا ويخرج من ذلك من كان في حال الحظر، إذا كان في بلده ليس له أن يتنفل على الراحلة. فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فالإنسان يتنفل ويسقط عنه استقبال القبلة حتى عند تكبيرة الإحرام على الراجح، لأن هناك قول من قال بأنه في النافلة بالنسبة للسائر إذا كان مسافرا لا بد أن يتوجه إلى القبلة أولا، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيثما توجهت بالراحل، لكن الصحيح أنه حتى عند تكبيرة الإحرام، لا يلزم أن تكون تكبيرة الإحرام إلى القبلة. وهذه كما قلت من السنن المدثرة التي قل ما يفعلها بعض الناس خاصة في السفر. لأن بعض الناس يعتقد أن النوافل كلها تسقط في السفر، هذا غير صحيح. الذي يسقط عن المسافر سنة الظهر القبلية والبعدية، السنة الراتبة، وسنة المغرب وسنة العشاء فقط. سنة الفجر يصليها الإنسان، سنة الضحى يصليها، الوتر يصليها، سنة الوضوء يصليها، النفل المطلق كبين الظهرين وبين العشاءين يصليها الإنسان. ما يسقط عن المسافر السنة أن يترك إلا هذه، سنة الظهر قبلها والبعدية، سنة المغرب وسنة العشاء. أما باقي النوافل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، يحافظ عليها في السفر. من ذلك النفل، النفل اللي هو المطلق. طيب، لو كان الإنسان مسافرا، مثلا سافر من القصيم إلى الرياض يتنفل، قلنا إذا كان سائرا ومسافرا. طيب إذا دخل الرياض الآن في الطريق، قلنا أنه يتنفل ما دام سائرا، ما دامت أنها نافلة. طيب الآن دخل الرياض، هل له أن يتنفل على الراحلة وهو داخل البلد؟ نقول نعم، يقال نعم، لأنه مسافر، لأنه مسافر. لو أن إنسان سافر من أبها إلى الرياض أو من الأفلاج إلى الرياض مثلا، إذا كانت مسافة قصر، فإذا دخل الرياض وكان في السيارة عند الإشارة وفي الشارع، فله له أن يتنفل لأنه يعتبر مسافر. لكن رجع إلى بلده ودخل بلده انقطع خلاص. قال رابعا، إذا اتصلت النجاسة بالمصلي، أيضا هذا مبتلى الصلاة، ثم علم بها ولم يزلها في الحال، فإن أزالها حالا صح صلاته. ودليل ذلك حديث سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بن عليه، ثم خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا. فرق يا أخوات بين رفع الحدث وبين إزالة الخبث. الإنسان إذا تذكر أثناء الصلاة أنه ليس على أنه على غير طهارة، أو تذكر بعد الصلاة أنه صلى على غير طهارة، فإنه يجب أن يعيد الصلاة. وإذا تذكر في أثناء الصلاة قطع صلاته، لأن هذا من باب الأوامر، من باب الأوامر، وباب الأوامر ما يعذر فيه الإنسان بجهل والنسيان، هذه قاعدة. باب الأوامر لا يعذر الإنسان فيه بجهل والنسيان. لكن بالنسبة لإزالة الخبث لا، هذا يعذر الإنسان فيه بجهل والنسيان. فعلى هذا لو أن مصل أو إنسان صلى، فلما انتهى من الصلاة تذكر أن في ثوبه نجاسة، نقول صلاته صحيحة، لأن هذا من باب المنهيات، الإنسان منهي أن يصلي عليه نجاسة، وباب المنهيات يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان، يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان، هذه قاعدة. فعلى هذا أو بناء على هذا نقول بأن النجاسة إذا اتصلت المصلي، يعني كانت متصلة، يعني كأن تكون في ثوبه، في نعله، في شماغه مثلا، في غطاء الرأس على المرأة، نقول بأنه إذا استطاع أن يزيلها في الحال ولم يؤدي ذلك إلى كشف العورة، لم يؤدي ذلك إلى كشف العورة، مثل لو كان الإنسان عليه سراويل فيها نجاسة يستطيع أن يخلعها، المرأة يكون عليها ثوب وعليها اللحاف في الصلاة أو إجلال الصلاة يستر هذا، تخلع وتصلي وتكمل الصلاة. الإنسان فينا عليه يخلعه وهو يصلي ويكمل. والدليل عادة النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم عليه كما ذكرنا في الحديث، هذا إذا علم بها ثم أزالها في حال كفى ذلك، لكن إن علم بها ولم يزلها في حال فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. طيب، قال خامسا، العمل الكثير عادة من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، فهذا محرم ويبطل الصلاة، وقد تقدم بيان أقسام الحركة في الصلاة، لا حاجة إلى عادة ونتقدم هذا. قال السؤال 33، إلى كم ينقسم العمل في الصلاة؟ الجواب، العمل في الصلاة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول عمل بدني، القسم الثاني عمل قلبي. أما العمل البدني الحركة في الصلاة فقد تقدم ذكر أقسامه، تقدم هذا. طيب، السؤال 34: تقدم أن من أقسام الحركة ما يبطل الصلاة، فما هي شروط ذلك؟ يعني ما هي الشروط التي تؤدي إلى إبطال الحركة للصلاة؟ الجواب: قال ثلاثة شروط هي أن تكون الحركة، عفوا يا أخوان، قال جواب ثلاثة شروط هي: أولا أن تكون الحركة كثيرة عادة، وتقدم أن الكثرة من القلة يرجع في تقديرها إلى العرف. ثانيا أن تكون الحركة متوالية، فعلى هذا لو كانت كثيرة لكن غير متوالية متفرقة فإنها لا تبطل الصلاة. الثالث قال أن تكون الحركة لغير ضرورة، أن تكون الحركة لغير ضرورة، لكن لو كانت ضرورة وهي كثيرة عادة ومتوالية فإنها لا تبطل الصلاة، فإنها لا تبطل الصلاة. فعلى هذا نقول بأن الحركة التي تبطل الصلاة لا بد أن تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة، أن تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة. قال السؤال 35: العمل القلبي أي انشغال القلب عن الصلاة، هل يبطل الصلاة أم لا؟ أجاب: يقال العمل القلبي لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون يسيرا، فهذا حكمه لا يبطل الصلاة إجماعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلا باتفاق أهل العلم، بل ينقص الأجر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، إلا ما عقلت منها. على هذا إذا كان يسيرا فإنه لا يبطل الصلاة. والعمل القلبي أي انشغال القلب، أي انشغال القلب وهيمان القلب في أولية الدنيا والانصراف بقلبه عن الصلاة. واليسير هذا قل ما يسلم منه أحد، قل ما يسلم منه أحد. والمقصود من ذلك إذا كان الإنسان هو الذي يستجلب الخواطر والهواجس، أما إذا كان لا يستجلب هذه الأشياء وإنما تعرض له ثم يجاهدها فهذا لا حرج. والدليل على قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث قال: ثم صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. لاحظ، قال لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يستجلب الخواطر هو، أما لو عرضت له ثم دافعها فإن الله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا من نوع الجهاد هنا. قال الثاني أن يكون كثيرا بحيث غلب على أكثر الصلاة فقلبه خارج الصلاة، فحكم هذا يعني له حكمين. أما من ناحية الاعتداد بها في الثواب فليس له من أجل الصلاة إلا ما عقل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي المسند مرفوعا، يعني في المسند الإمام أحمد: إن العبد لا يصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاة، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. فعلى هذا نقول بإذا غلبت الوساوس والخواطر والهواجس على أكثر الصلاة فالصلاة برئت بها الذمة، يعني سقط بها الفرض. أما ما يفعل بعض الناس بأنه يعيد الصلاة مرة ثانية فهذا لا أصل له، والثانية الصلاة لغو، لأن الفرض سقط في الأولى، الفرض سقط في الأولى. لكن من ناحية الأجر فليس للإنسان إلا ما عقل من صلاته، إلا ما عقل من صلاته، لأن لب الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع، هو الخشوع. السؤال 36: قال وهل تجزئ إذا غلب الوسواس على الصلاة وتبرأ به الذمة أم لا؟ الجواب على خلاف، والراجح في ذلك إجزاء الصلاة وعدم وجوب إعادتها، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. الضراط إخراج الصوت من الدبر. قال: وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي التثويب مقصد الأذان، أقبل حتى يخطر، التثويب المراد به الإقامة، قال أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيذكر ما لم يكن يذكر، ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحد فليس سجدتين وهو جالس. الشيطان حريص كما قال الأعرابي لما فقد بهيمة له، كان يقول والله إن لم أتذكر لا أقومن وأركعن ركعتين، فالشيطان لحرصه ذكره بذلك حتى لا يقوم يصلي. فبعض الناس يعني يتباهى يقول الله ما ذكرت لما صفيت أصلي، وبعض الناس ما يذكر حاجاته ولا يذكر مشاغله ولا يذكر الأشياء التي نسيها إلا في الصلاة، لأن الشيطان له مداخل على الإنسان. إذا فات الإنسان وأقام الصلاة في وقتها وحافظ عليها أفسد عليه العبادة، يأتي لكل إنسان بحسده، يأتي لكل إنسان بحسده. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدري كم صلى بأن يسجد سجدة السهو، ولم يأمره بإعادتها. هذا سيأتينا في باب سجود السهو، لأنها لو كانت الصلاة باطلة لأمره بإعادة الصلاة، لما أمره بسجدة السهو ولم يأمره بإعادتها دل على ذلك إجزاء الصلاة وعدم وجوب إعادتها. وقالوا أيضا ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. يعني اللي يسقط به الفرض شرائع الإسلام إنما تكون على الأفعال الظاهرة، أما حقائق الإيمان ما يقوم في قلب الإنسان من اليقين، من التعظيم، من الخشية لله سبحانه وتعالى، من الإقبال على الصلاة، من الرضا بهذه العبادة، من الفرح فيها، من الحزن على فواتها، إلى غير ذلك من حقائق الإيمان الباطنة، فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. بمعنى أن الثواب والعقاب يقوم على ما قام في قلب الإيمان، في قلب الإنسان من الإيمان. أما بالنسبة لإجزاء العبادة وصحة العبادة هذا يقوم على الأفعال الظاهرة، يقوم على الأفعال الظاهرة، فأعقل ذلك يا طالبة العلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما ما يروى عن عمر بن الخطاب من قوله إني لأجهز جيشي في الصلاة، فذاك لأن بعض الناس يحتج مثل هذا، قال فذاك لأن عمر كان مأمورا رضي الله تعالى عنه بالجهاد، وهو أمير المؤمنين فهو أمير الجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو. يعني كأنه يقول أصبح هذا واجبا في حقه، وأن عمر في هذه الحالة لما كان أمير الجهاد كان بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو، إما حال قتال وإما غير حال قتال، لأن المجاهد يخفف له بالنسبة لأمر الصلاة ما لا يخفف لغيره. ولذلك من صفات صلاة الخوف النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعة واحدة، واحدة ركعة واحدة فقط، صلاة فريضة ولم تتم كل طائفة لنفسها، اكتفوا على ركعة واحدة، فلاحظ أنه سقط بعض الأركان لإدراك هذا الأمر. قال فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد، فعليه أن يؤدي الواجبين. وعمر رضي الله تعالى عنه قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وهو المحدث الملهم، فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره. يعني يقول لما في قلب قام في قلبه من قوة الإيمان تعظيم الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام بأنه لا ينكر أن يكون لعمر حتى مع تدبيره الجيش أن يكون قلبه حاضر في الصلاة ما ليس في غيره، ما ليس لغيره. قال السادس من بطلات الصلاة الاستناد إذا كان قويا بغير عذر، لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم، لا حاجة إلى عادة، لأنه تقدم عند المكروه 22 ذكرنا أقسام ذلك. السابع قال رجوع المصلي عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، وهذه المسألة يذكرها الفقهاء هنا وفي باب السجود السهو، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإنسان إذا قام عن التشهد لا يخلو من خمسة أقسام، أنه لا يخلو من أقسام، سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانها فنرجئها في باب سجود السهو. لكن على كل من مبطلات الصلاة الإنسان إذا قام عن التشهد الأول ناسيا ثم بعد أن شرع في قراءة الفاتحة رجع عالم بالحكم أن ذلك يبطل الصلاة، ورجوعه ذاكرا أيضا ليس ناسيا فإن هذا يبطل الصلاة. وإنما قال بعد الشروع في القراءة لأنه قبل أن يشرع في القراءة على خلاف. فالمذهب الحنابلة يقولون يكره له الرجوع ولو رجع للصح، والصحيح أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول فإنه يحرم عليه الرجوع إذا استتم قائما، سواء شرع في قراءة الفاتحة أو لم يشرع في قراءة الفاتحة. فعلى هذا إذا قام عن التشهد الأول ناسيا سواء شرع في قراءة الفاتحة أو لم يشرع نقول بأنك لا ترجع. فإن رجع عالما يعني عالما بالحكم ذاكرا غير ناسي وجلس التشهد الأول بطلت صلاته. أما إن كان جاهلا رجع جاهلا للحكم أو رجع ناسيا فإن صلاته صحيحة. قال السؤال 37 ما هي حالات القيام عن التشهد الأول؟ الجواب الحالات 3 هي: الأول أن يذكره قبل أن ينهض، أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، أي أنه لما تهيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول، ففي هذه الحال يجلس ويتشهد، فإذا أتم صلاته سجد للسهو بعد السلام لأنه حصل عنده زيادة في الصلاة. يعني هذا إنسان لما صلى الركعة الثانية نهض صلاة ثلاثية أو رباعية نهض ناسيا، لكن قبل أن تفارق الفخذين الساقين يعني قبل أن يعتدل قائما تذكر، لأنه إذا لم يعتدل قائما فإن الفخذين لم تفارق الساقين، فنقول يرجع هنا في هذه الحالة يجلس وتشهد، ثم إذا تشهد الشهد لو يأتي ويكمل صلاته ثم يسجد السهو بعد السلام. لماذا؟ لأنه حصل عنده زيادة في الصلاة، الزيادة هي النهوض، هذا هي النهوض والرجوع مرة ثانية. ومعلوم أن الإنسان إذا زاد في صلاته كما سيأتينا في سجود السهو أن سجود السهو بعد السلام سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال الثاني أن يذكره بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، فهذا على الصحيح أنه لا يرجع، لأن هذه المسألة في خلاف. يعني استتم قائما لنا قام عن التشهد الأول ناسيا واستتم قائما يعني اعتدل، لكن قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة تذكر، فهذا نقول أيضا على الصحيح أنه لا يرجع. قال السعدي رحمه الله تعالى والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسيا ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة. لاحظ يا طالبة العلم دائما إذا قيل ولو في كتب الفقه إشارة إلى أن ترى هذه العبارة وهذه الكلمة قوله ولو إشارة إلى أن في المسألة خلاف. إذا قرأت هذه الكلمة في كتب الفقه ترى المسألة في خلاف قوله ولو، لأن هناك من قال بأنه إذا لم يشرع في قراءة الفاتحة فإنه يرجع، لكن الصحيح أنه لا يرجع. قال بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى أنه صلى فنهض في الركعتين فسبحوا به يعني قال سبحان الله، فمضى فلما أتم صلاته سجد سجده السهو، فلما صرف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت. وعلى هذا فالصحيح في هذه الحالة أنه لا يرجع، يعني إذا قام وتذكر بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة نقول لا يرجع ويسجد للسهو هنا قبل السلام. لماذا؟ لأنه نقص، النقص هنا قيام على التشهد الأول. ثالثا قال الثالث أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرم الرجوع. هنا بالاتفاق إذا شرع في قراءة الفاتحة، لأنه الآن إنما حرمنا عليه الرجوع لأنه تلبس بالركن، يعني ترك واجبا وتلبس بالركن، فلا يترك الركن ويرجع إلى الواجب. قال أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرم الرجوع بل يستمر ويسجد للسهو قبل السلام، أيضا لأنه نقص. قال ولو رجع في هذه الحالة عالما أي غير جاهل عامدا أي غير ناس فصلاته باطلة كما تقدم لزيادته فعلا من جنس الصلاة. أما إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فالصلاة صحيحة. يعني لو أتتك امرأة وقالت لك إني قمت عن التشهد الأول وبعدما شرعت في قراءة الفاتحة أنني جلست التشهد الأول وأنني فعلت ذلك جاهلا، يعني ما كنت أعرف أن الإنسان إذا شرع في قراءة الفاتحة أو حتى لم يشرع أنه لا يرجع، نقول ما دمت جاهلة فالصلاة صحيحة. وكان يجب عليها سجد السهو، سجد السهو يكون هنا بعد السلام لزيادة. طيب تقول ما سجدت في السهو، نقول أيضا إذا كانت جاهلة أو ناسية فإن سجد السهو واجب يسقط بالجهل أو نسيانه، واجب يسقط بالجهل أو بالنسيانه كما سيأتينا، سيأتي في أحكام سجد السهو شرطها. قال الثامن مبطلات الصلاة تعمد زيادة ركن فعلي في الصلاة تبين. الآن تعمد زيادة أن يكون عمدا وزيادة ليس نقص، وأن يكون هذا المزيد ركن، وأن يكون فعليا فعلي يعني ليس قوليا. قال كالركوع مثلا، فلو زاد ركنا فعليا في الصلاة إن كان سهوا فلا تبطل الصلاة، وإن كان عمدا بطلت الصلاة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أحكام الزيادة في باب سجود السهو، لأن في باب سجود السهو سيأتينا أن السهو في الصلاة الأخرى إما أن يكون زيادة أو نقصا أو شكا، سيأتينا إن شاء الله. قال وقوله فعلي يخرج القولي، فلو زاد ركنا قوليا فإن صلاته لا تبطل، كما لو قرأ الفاتحة مرتين حتى لو كان متعمد، واحد قرأ الفاتحة مرتين فإن صلاته لا تبطل، لأن الذي تبطل به الصلاة هو زيادة الركن الفعلي إذا كان عمدا، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ونحو ذلك فإن صلاته لا تبطل، هذا ظاهر. قال التاسع من مبطلات الصلاة أن يتعمد تقديم الأركان بعضها على بعض، أن يتعمد تقديم الأركان بعضها على بعض كتقديم السجود على الركوع مثلا، فهذا إن كان متعمدا بطلت الصلاة، واضح هذا، لأن من أركان الصلاة الترتيب بين الأركان، الترتيب بين الأركان، وهذا الذي تعمد تقديم الأركان بعضها على بعض تبطل الصلاة. قال فهذا تبطل الصلاة إذا كان متعمدا، ولهذا قال فهذا إن كان متعمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا فلا تبطل الصلاة. طيب ولكن انتبه، قال ولكن يجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية، فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى وحلت الثانية مكانها، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا في باب سجود السهو، لكن نبين هذا بمثال، نبين الآن هذا بمثال. مثلا هذا إنسان يصلي فكبر تكبيرة الإحرام، قرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وسورة بعدها، ما ركع، هوى إلى السجود مباشرة، فهذا إذا كان عنده بطل الصلاة، وإن كان سهوا نقول ما تبطل الصلاة. طيب ما الذي يجب عليه؟ نقول يرجع إلى الركوع يقوم. طيب ليش ما قلنا هذا في الشهد الأول قبل قليل؟ لأن الشهد الأول واجب، لكن هذا ترك ركن، والركن يا طالبة العلم من سماته أنه لا بد أن يأتي به المصلي، ما يسقط أبدا لا سهوا ولا جهلا، لا بد أن يأتي به. فإذا تذكره، فإذا تركه نقول ارجع، ارجع وأتي به. طيب لو أنه ترك الركوع هوى إلى السجود مباشرة ناسيا، ثم رفع من السجدة وسجد السجدة الثانية ثم قام إلى الركعة الثانية، الآن وصل إلى محل المتروك من الركعة الثانية، هذا ما يستطيع يرجع، ماذا نقول له؟ نقول بأن الركعة الأولى باطلة، الركعة الأولى باطلة. الآن هذه الركعة اللي أنت فيها أيها المصلي كأنها هي الركعة الأولى الآن، وإذا قال فإن وصل إلى محله، محل إيش؟ يعني محل المتروك من الركعة الثانية، بطلت الركعة الأولى وحلت الثانية مكانها، وحلت الثانية مكانها، هذا وضعه. إن شاء الله تعالى كل هذه المسائل سيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام في باب سجود السهو. قال العاشر أن يتعمد السلام من الصلاة قبل إتمامها، وإذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون متعمدا أي سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا طفلت. هذا واضح. واحد لما صلى المغرب ركعتين سلم متعمد بقصد الخروج من الصلاة طفلت، لأنه على غير ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لأن محل السلام من الصلاة بعد تمامها، بعد إتمامها. وهذا الذي خرج من الصلاة وسلم قبل إتمامها عمله على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الثاني: إن كان سهوا، انتبه إلى هذا القسم، هذا قسم مهم جدا. إن كان سهوا أي ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وسيأتي أن هذا يسجد للسهو بعد السلام. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى أين يكون موضع السجود في باب السجود السهو، وإن لم يتذكر إلا بعد زمن كثير فإنه يعيد الصلاة من جديد. يعني هذا واحد يصلي صلاة الظهر سلم من ركعتين على أن الصلاة تمت، لكن هو مدرك أنه في صلاة الظهر الآن، يعرف، لكنه سلم يحسب الصلاة تمت. إن تذكر في زمن قريب، وهذا أيضا القرب والبعد يرجع فيه إلى العرف، مثل كانت المرأة في مصلاها مثلا قامت مصلاها وحدثت أحد لكن ما زالت في المصلى، يعني الزمن يسير، نقول ارجع وكملي. لكن لو ما تذكر المصلي إلى بعد نص ساعة، بعد ما فارق المصلى اشتغل في عمل البيت، بعد ما ذهب قضى حاجته، فنقول في هذه الحالة يعيد الصلاة من جديد. انتبه، هذه مسألة، لكن انتبه لمسألة ثانية. قال لكن لو سلم على أنها تمت الصلاة بناء على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد، طيب مثل إيش هذا؟ مثل واحد الآن يصلي صلاة الظهر وكان جو غائم وفي غرفة مظلمة، فسلم من ركعتين الآن يحسب أنه في صلاة الفجر، انتقل ذهنه إلى صلاة الفجر. الآن هو لم يصلي بناء على أن الصلاة، بناء على أنه لم يسلم بناء على أنه في صلاة الظهر ونسي الآن وسلم ركعتين، لا، هو سلم الآن بناء على أنها الفجر، معلوم أن الفجر ركعتين، يعني عنده أن الصلاة تامة الآن، لأنه غاب عن ذهنه أنها صلاة الظهر وظن أنها صلاة الفجر، فهذا تبطل كل الصلاتين، يعني ما يبدو، لابد يقوم ويعيد الصلاة الظهر من جديد. ولهذا قال مثل أن يسلم ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق، لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض في هذه الحالة. وعلى هذا يا أخوات مشكلة الآن من يقومون بالفتوى، بعض الناس الآن ما يفصل في المسألة، حين يعطي حكم واحد مع أنه أحيانا المسألة يكون لها تقاسيم، فيجب أن يلم طالب العلم بهذه التقاسيم. أرأيت هذه المسألة، لو قالت لك فلانة مثلا إني صليت الصلاة وسلمت قبل تمام الصلاة، إذا كانت سلمت قبل تمام الصلاة ولم يغب عن بالها أنها في غير هذه الصلاة، يعني هي الآن تعتق من الصلاة الظهر لكن سلمت من ركعتين ماشي، نقول إن كان تذكرت بعد زمن قريب أتم الصلاة ثم أسجد للسهو بعد السلام، وإن لم تتذكر إلا بعد زمن كثير تعيدنا الصلاة من جديد. لكن لو قالت لا أنا صليت الظهر ولما جلست من ركعتين غاب عن ذهني أنها صلاة الظهر وظننت أنها صلاة الفجر فأنا سلمت، تقول بناء على أنها صلاة الفجر، نقول هذه لا يبنى بعضها على بعض، وإنما ينبغي أن تعيد الصلاة من جديد، أن تعيد الصلاة من جديد. قال الحادي عشر: تعمد إحالة المعنى في القراءة سواء كانت الفاتحة أو غيرها، وإذا لحن المصلي في صلاته لحن يحيل المعنى فلا يقرأ من أمرين. الأول: إذا كان عمدا فصلاته باطلة سواء كان ذلك في الفاتحة أو في غيرها، مثل لو قال صراط الذين أنعمت عليهم، جعل نفسه هو المنعم، هذا إذا كان عمدا بطلت الصلاة سواء كان اللحن في الفاتحة أو في غيرها، وهذا إذا كان اللحن يحيل المعنى، مثل لو قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء فجعل الله هو الذي يخشى، بينما الآية إنما يخشى الله الآن بعض الحركات تحيل المعنى يعني تغير المعنى، فهذا إذا فعله الإنسان عمدا فصلاته باطلة سواء كان ذلك في الفاتحة أو في غيرها. قال ثانيا إذا كان سهوا فلا يخلو من أمرين. أولا إن كان هذا اللحن في قراءة الفاتحة وذكر فلا بد من تصحيحه، حتى لو ركع فإنه يرجع ويصحح ما لحن فيه ويسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن، فيسبق عليها ما تقدم قبل قليل أن الركن لا بد من الإتيان به، وهذا الذي لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة سهوا ما صحت الفاتحة، ما أدى الركن الآن. وإذا قال حتى لو ركع، يعني هذا إنسان قرأ الفاتحة ولحن فيها لحن يحيل المعنى سهوا وركع ثم تذكر، نقول يرجع ويقرأ الفاتحة مرة ثانية ثم يركع مرة ثانية ويسجد للسهو بعد السلام لأنه عنده زيادة. قال وإن وصل إلى محل الفاتحة من الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى وقامت الركعة الثانية مقامها ويسجد للسهو بعد السلام، يعني تذكر بعد ما قام الركعة الثانية أنه لحن في الركعة الأولى في الفاتحة لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى سهوا، نقول بأن الركعة الأولى باطلة والثانية تقوم مقامها، ما يبطل الصلاة، لا يستمر في صلاته، يسمونها الفقهاء ركعة ملفقة، يسمونها ركعة ملفقة. قال باء الثاني أما إن كان اللحن في غير قراءة الفاتحة فإن كان عند بطل الصلاة كما تقدم، وإن كان سهوا وأحال المعنى جبره في سجود السهو لكنه ما يرجع إليه، ما يرجع إليه. لماذا؟ لأن قراءة سورة بعد الفاتحة ليست ركن، فعلى هذا إذا أحال المعنى فقط يجبره في سجود السهو. قال مثل إحالة، مثال إحالة المعنى في الفاتحة كما لو قرأ أنعمت بضم التاء بدل فتحها، ومثال إحالة المعنى في غير الفاتحة كما لو قرأ إنما يخشى الله بضم لفظ الجلالة بدل نصبها، لأن اللفظ إنما يخشى الله، إنما يخشى الله. طيب لعلنا نقف عند المفضل الثاني عشر إن شاء الله. هاي تقول ما معنى قوله إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، يعني يقول إن في الصلاة لشغلة أي أن الإنسان مشغول في صلاته يعني في عمل الصلاة عن غير عمل الصلاة، يعني من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل. تقول أنا سمعت أن صيام التطوع صيام أيام البيض يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي ليس بضرورة الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر في هذه الأيام خاصة، أي الأيام لكنها تكون ثلاثة أيام متواصلة، لا ما يلزم تكون متواصلة، يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير صيام أيام البيض، هذه السنة وهذه السنة. لكن لو أن الإنسان صام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بنية أنها أيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر ينال على السنتين معه، لكن إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر، عائشة تقول كان لا يبالي أي الأيام صام، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا هريرة وأبا الدرداء قال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يحدد، ولم يحدد. فعلى هذا لو صامت اثنين وخميس واثنين، خميس وخميس وخميس، الاثنين واثنين واثنين وهكذا ما في بس، الثلاثاء والاربعاء والخميس ما في بس. تقول سؤالي أنا صمت يوم الخميس الرابع عشر والجمعة كان عند ظروف لم يتيسر لي الصوم، فما رأيك لو صمت الأحد والاثنين بإذن الله غدا وبعد غد؟ ما في بس يا خب. كما قلنا بأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر في أي يوم ليست مقيدة، لكن أيام البيض محددة بهذه الأيام. تقول سجود السهو في اللحن إذا كان ساهيا بعد السلام أو قبل السلام، قلنا أنه إذا رجع إليه كما تقدم قبل قليل، إذا كان اللحن في قراءة فاتحة وما تذكر مثلا إلا بعد أن فارق محله فإنه يرجع إليه ويأتي به ثم يكمل صلاته ويسجد السهو بعد السلام، وإن لم يتذكر إلا بعد وصوله إلى محل الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى وقامت الثانية مقام وسجد السهو بعد السلام. لكن كان في غير الفاتحة يكون قبل السلام، يكون قبل السلام، هذا نقص. تقول أنا أعطي حلقة في قرية وموقع الحلقة في المسجد، هل إذا كنت حائض لا أدخل المصلي؟ إذا كان المصلى هذا له باب على المسجد فهذا حكم حكم المسجد، أما إذا كان ليس له باب على المسجد ولكنه باب على خارج المسجد فلا حرج في ذلك. تقول هل يمكن قضاء الراتب في أي حال؟ قضاء الراتب إذا تركها الإنسان لعذر، أما لو تهاون في تركها حتى خرج الوقت فإنها لا تقضى. تقول أنا أدرس الساكبرات ما أفضل الكتاب أدرسهن في الصلاة، بسط لهن الآن، يعني ممكن تستعين بعد بعض بهذه المذكرة بتبسيط بعض المسائل وعودهن كيفية الصلاة، كيفية الصلاة. تقول هل يشترط متنفل السائل أن يكون مسافر؟ نعم، قلنا لابد أن يكون مسافر. أما لو كان داخل بلده فليس له ذلك. هل يجب عند قطع الصلاة السلام؟ لا، لأنه حتى في حديث قوله فسلم، يعني في قصة الرجل لما كان يصلي مع معاذ، كان معاذ يصلي مع رسول الله، فكان يأتي ويصلي بأصحابه، فجاء يوم شرع في سورة البقرة فسلم رجل وقال لا أشكو أنك النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي تتأخر في الصلاة وتطيل بنا. قوله فسلم هذه رواية شاذة، وعلى هذا الإنسان بعض الناس إذا حصل له عذر يبطل الصلاة، يعني مثل سبقه الحادث في أثناء الصلاة نجد أنه سلم وهو واقف، هذا غير صحيح، لا ينصرف مباشرة، لأنه ليس هنا هذا هو موضع التسليم. مثل ذلك لو مرت امرأة بين يدي المصلي قطعت الصلاة، ما هو لازم يسلم، خلاص ينصرف مباشرة يبدأ الصلاة من جديد. ما هي صفة الصلاة في النعال؟ أبدا، صفة الصلاة في النعال يلبس عليه ويصلي فيهما، وهذا سنة أيضا أحيانا ما لم يؤدي ذلك إلى تلويث المسجد، ولكن إذا أراد أن يصلي الإنسان فيهما فإنه ينظر فيهما. تقول أي هل يجب جعل الأصابع متجهة إلى قبلة؟ وهذا يصعب في بعض النعال، لا ما هو بلازم، إذا كان يصعب في بعض النعال فليس بلازم. تقول هل يجوز لنا أن نؤخر نافلة الفريضة حتى يدخل وقت الآخر لحاجة؟ النافلة أخوات إذا كانت تقصد السنة الراتبة، لا، السنة الراتبة القبلية من دخول وقت إلى إقامة الصلاة، والبعدية من أداء الإنسان للصلاة إلى خروج وقتها، لكن لو خرج الوقت وأخرها الإنسان لعذر فلا بأس أن يقضيها. ما حكم ظهور القدم في الصلاة للمرأة وهل تبطل الصلاة؟ قلنا أن ظهور القدم للمرأة في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة، لكن الأحوط سترهما. تقول أردت السفر وأذن المغرب فجمعت المغرب والعشاء في المنزل قبل السفر، فهل هذا يجوز؟ لا ما يجوز هذا، فعلى هذه الأخت أن تصلي صلاة العشاء الآن إذا كانت فعلت ذلك، لأنها تكون صلاة العشاء قبل دخول الوقت. لكن لو أنها شرعت في السفر وخرجت خارج البلد لها أن تتنفل، لها أن تترخص، لكن ما دامت في البلد لا. تقول في سفر هذا المصلي الظهر وأنا في الطريق إلا حول العصر في الساعة 3:15 فصليت جمع وقصر مع صلاة العصر لعدم بيض الساق إلا في هذا الوقت، خفت أن أذهب من هذا المكان قبل دخول العصر، هذه صلاة صحيحة. يا أخوات في السفر إذا أراد الإنسان يجمع ما بين دخول وقت الثانية إلى ما بين دخول وقت الأولى إلى خروج الثانية كل وقت لجمع، هذا الأمر واسع الحمد لله. يعني إذا أراد الإنسان مسافر من حين يدخل وقت الظهر وهو مسافر إلى ما يخرج وقت العصر هذا كله مكان لجمع، أي وقت يقف يجمع ما في بس، إن كان قبل دخول وقت العصر يسمى جمع تقديم، وإن كان بعد دخول وقت العصر يسمى جمع تأخير. تقول إذا سئلت أنا أصلي فهل يجوز أنه برأسي؟ بنعم ولا. بعض العلماء يقول الإشارة المفهومة كالكلمة كالعبارة المنطوقة، كالعبارة المنطوقة، وعلى هذا خروج من الخلاف أن الإنسان ما يفعل إلا إذا كان ذلك لحاجة، إلا إذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصحابة في الصلاة أن يجلسوا، أشار إليهم بيده أن يجلسوا. تقول أرجو إخراج فتوى مفصلة عن حكم الإجابة لنشرها، كذلك حكم الكعبة، لعل الله يسرها. يقول إن لا أجهز جيشي في الصلاة، هل أنه يرتب الجيوش كيفية سيرها وصف الجيوش؟ هذا اللي يعني ناحية تجهيزها في السلاح وصفها لكن ما يظهر أنه كان أقول يترتب على ذلك الحديث، وإنما كان بالإشارة، هذا كان بالإشارة. تقول إذا تذكر المصلي في الصلاة التي بعد الصلاة التي قبلها أن في ثوب نجاسة فماذا يفعل؟ يزيلها. أما الصلاة اللي انتهت الآن فحكمها صحيحة. تقول إذا نصلي صلاة الليل وصلاة الضحى، لكن كم ركعة أصلي صلاة الليل وصلاة الضحى؟ وما الأفضل في عدد الركعات؟ صلاة الليل الوتر له صفات، إما الوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة، وأحيانا يصلي إنسان 13 ركعة، هذا الوتر. أما صلاة الليل فهي مثنى، يصلي الإنسان ما شاء الله تعالى. وأما صلاة الضحى فأقله ركعتان وأكثرها ليس لها حد على الصحيح، ليس لها حد على الصحيح. طيب ننتهي إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.